بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، صلى الله إلى الكلام على الصدق. كنا نتكلم عن طرح من احكامه، ووصلنا لقول القاضي رحمه الله: واسقط الطلاق قبل الدخول بها نصف المهر، واسقط الطلاق قبل الدخول بها نصف المهر. تكلمنا في هذه القضيه وقلنا ان المراه اذا طلقت وقد عقد عليها سمي لها مهر، سمي لها المهر، لكنه طلقها قبل الدخول بها، قبل الدخول بها فلها نصف المهر. ما الدليل؟
وان تمسوهن من قبل ان تمسوهن،
قد ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه، فنصف ما فرضتم الا ان يعمل. النساء من هذه الناحيه على اقسام: القسم الاول ان تطلق بعد العقد بديهه، قبل الدخول وقبل ان يسمى لها مهر، وقبل ان يسمى لها مهر. احنا قلنا التي يعقد عقدها ولا يسمى لها مهر اسمها ايه؟ مفوضة أو مفوضة، التي يعقد عليها ولا يسمى لها مهر في العقد، لا يسمى لها مهر في العقد، تسمى مفوضة، أي فوضت أمر مهرها إلى زوجها. فالمفوضة هذه إذا طلقت يبقى طلقت قبل الدخول وقبل أن يسمى لها مهر، فهذه لا مهر لها بالطلاق ولا حتى نصف مهر، ولها المتعة لقول الله جل وعلا: ولا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو افرضوا لهن فريضة. يبقى هنا لا مساس، لا تقول ولا فرض مهر، يعني لا تسمية مهر، اسمها مفوضة، فهذه لها المتعة، فمتعوهن. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعهن على الموفع قدره وعلى المقتر قدره. يبقى إذا المتعة هذه لمن؟ للمرأة التي
مفوضة،
المفوضة التي طلقت قبل الدخول،
ملهاش مهر،
ليس لها مهر، لها متعة. والمتعة هذه كما قال الله جل وعلا: على الموفع قدره وعلى المقتر قدره، يعني الحاكم يحكم أو القاضي أو المحكم بين الرجل وبين المرأة أو وليها يحكم لها بمتعة على حسب يسار الرجل وعلى ما يليق بالمرأة. هو يسار قد إيه؟ على الموسع قدره، يبقى هو راجل موسع وميسر الحال، يبقى المتعة بتاعته تختلف عن المتعة التي تفرض على الفقير، وأيضا المتعة التي تفرض على امرأة في مستوى معين، في مستوى اجتماعي معين، وتعيش حياة معينة، غير المتعة التي تفرض لمن هي يعني أعلى منها أو أقل منها، جيد؟ يبقى هذه باعتبار حال الزوجين. الحالة الثانية أن تطلقها قبل الدخول وبعد فرض المهر، الحالة المذكورة لها نصف المهر. الحالة الثالثة أن تطلقها بعد فرض المهر وبعد الدخول. احنا قلنا المهر يستقر اما
بالموت او
الدخول، المهر يستقر ويثبت اما بتسميه الزوج،
او يفرضه الحاكم
ان تشاح، ها، او الدخول او الموت، مش كده؟ ان دخل بها ثبت المهر، ان لم يكن سماه، وان سماه فقد ثبت بالتسمية وبالدخول مع سبب كل المهر. يبقى الحالة الثالثة أن يطلقها بعد الدخول وقد سمى لها المهر، يبقى هذه لها المهر بما استحل من فرجها، لها المهر بما استحل من فرجها، لقول الله جل في علاه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا إثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى يبقى العلة هنا أنه أفضل إليها وأفضل إليه، خلاص استمتع بها. الله جل وعلا يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة مفروض عليكم. جيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولها المهر بما استحل من فرجها، يبقى إذا دخل بها فطلقها فلها المهر الذي سماه، فإن لم يكن سمى مهرا فلها مهر المسك، يبقى دي الحالة الرضيعة طلقها بعد الدخول وما كانش في مهر متفق عليه، يبقى لها مهر ايه؟ لها مهر مثلها. لا، احنا قلنا الاصل في مهر المثل بعد الدخول، الاصل في مهر المثل وقعت ايش؟ بروع بنت واشق، النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها في حلقه بسبب قضى لها لما مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يكن سمى لها مهر، فقضى لها النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بالعدة والميراث، قال عليها العدة ولها الميراث ولها المهر، فقضى لها بالمهر كله. ولذلك نقول موت الزوج قبل الدخول زي الدخول، يعني كان الدخول تماما يسند به كل المهر. خلي بالك في فرق هنا بين الطلاق قبل الدخول وبين الموت قبل الدخول. الطلاق قبل الدخول يسقط به نصف المهر إن سمى أو المتعة إن لم يسمى، أما موت الزوج قبل الدخول فيسقط به المهر كله. ابن مسعود سئل في امرأة قد عقد عليها ولم يسمى لها المهر وتوفي عنها زوجها فقضى قال عليها العدة ولها المهر ولها الميراث، فشهد احد الحاضرين ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. يبقى اذا الطلاق قبل الدخول ينزل منزله الدخول، ينزل منزله الدخول في ايه؟ في ثبوت المهر كله وفي ان عليها الموت قبل الدخول، ينزل منزله الدخول. استغفر الله، ينزل منزله الدخول لما؟ لانه يثبت به المهر كله
والعدة.
احنا عارفين ان المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، يعني مفيش اصلا جماع، مفيش نكاح، هتعتد من ايش؟ مش كده؟ لكن الموت قبل الدخول تثبت به العدة، خلاص؟ يبقى انا كده عندي خمس احوال. خمس احوال، الحالة الأولى يطلق قبل الدخول وقبل التسمية. قبل الدخول وقبل التسمية لها المتعة.
لا مهر لها
ولا المتعة. الحالة الثانية قبل الدخول وبعد التسمية لها نصف المهر. الحالة الثالثة بعد الدخول وبعد التسمية لها ما سمي. الحالة الرابعة بعد الدخول وقبل التسمية لا تسمية مفوضة لها مهر المثل. الحالة الخامسة توفي عنها زوجها قبل الدخول يبقى لها المهر كله، ولو ما كانش يسمى يبقى لها مهر ايه؟ المثل. جيد، وعليها العدة ولها الميراث. خمس حالات. المتعة تثبت لكل مطلقة إلا الحالة الثانية، المطلقة قبل الدخول إذا سمي لها، هذه لا متعة لها. أما سائر أحوال المطلقات فلهن المتعة لقول الله جل وعلا وللمطلقات متاع بالمعروف. المتعة هنا مقابل ايه؟ امرأة دخل بها هو استمتع بها وهي أخذت المهر في مقابل الاستمتاع، بقي جبر كسرها، إن هي بالطلاق تنكسر فبقي جبر ايه؟ كسرها، فجعلت لها المتعة. لأن احنا لو قلنا هي لها المهر جبر للكسر نقول لا، المهر هذا في مقابلة الاستمتاع، يبقى بقي جبره كسرها فلها المتعة. المطلقة قبل الدخول، المطلقة قبل الدخول التي سمي لها أخذت المهر أو أخذت نصف المهر، أخذت نصف المهر وهو لم يأخذ ايه؟ لم يأخذ شيئا، فكان ذلك كاف في جبر كسرها وما لهاش متعة. طب المطلقة قبل الدخول وقبل التسمية؟ مفيش مهر، يبقى لها متعة عشان ايه؟ جورا لكسريان. خدت بالك؟ لذلك الله جل وعلا قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة في نصف ما فرضتم. بينما قال في الأخرى قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره. ليه متعوهن؟ إن هي طلقت ولا مقابل، لا مهر، لابد أن يكون عليك شيء يجبر كسرة.
في حالة في حالة الطلاق قبل الدخول يبقى له نصف الوقت لما يستمتع به. طيب لما هو يستمتع بقى يبقى لها المهر.
لها المهر كام؟ بما استحل من فرجها.
طب ما هي في نفس الوقت هي استمتعت به وهو استمتع به.
بإيش؟
هما الاثنين يعني.
قصدك الزوجة تمتعت كالرب، الأصل الأصل في هذه القضية الرجل. ولذلك الصحيح أن الرجل له أن يمتنع، مرة ليست لها أن تمتنع. له أن يمتنع إلا لو حصل إيه؟ يعني أكثر من أربع شهور يقع عليها ضرر. لكن له أن يمتنع وإن كان مكروها، لكن المرأة يحرم عليها الامتناع.
أخوة المتعة دي زي المهر يعني
مال
برضه؟
مال الفترة دي يرجع فيه إلى الحكم كما قلنا على حسب يسار الزور وحال الإيه؟ المرأة.
يدفع كل يوم
وكل
شهر
لا بتدفع مره واحده،
لا حول ولا قوه الا
بالله. اللي هو القضاء الوقت يعني. قال فصل: والوليمه على العرس مستحبه. وليمه على العرس مستحبه في الاخر، والاجابه اليها واجبه الا من عذر. الوليمه كل طعام لسرور حادث. الوليمة كل طعام يصنع من أجل أمر صار حدث للإنسان لكنها اشتهرت في العرس. يبقى غالب استعمال كلمة الوليمة في ايش؟ في العرس. لكنه كل طعام يعني صنع لسرور حادث. الأصل في استحباب الوليمة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبد الرحمن بن عوف لما رأى عليه أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاة. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا تزوج امرأة فدخل بها أولم. فهذه سنة فعلية وقولية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة أمر، والأمر يفيد الوجوب. لكن الوليمة ليست واجبة وإنما هي مستحبة على قول جماهير أهل العلم، لأن هناك صوارف لهذا الأمر. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أولم ولو بشاة. والشاة غير واجبة باتفاق العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى مع بعض نسائه بتمر وحيس. تمر والحيس تمر مخلوط بالسمن والأقد واللبن. وأولى مع بعض نسائه، أولى مع صفية بتمر وحيس، وأولى مع بعض نسائه بمدين من شعير. فهذا دليل على أنه لا تجب الشاة، بل ولا يجب اللحم أصلا. لا ولا تجب الوليمة، لأنه قال أولم ولو بشاة، ولم يولم النبي صلى الله عليه وسلم شاة. فعلمنا أن هذا الأمر ليس على الوجوب. هذه واحدة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن فرائض الإسلام فسأله عن الزكاة، فسأله عن الحق في المال، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن أتطوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في إسناد الحديث كلام، قال: ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. فهذه كلها صوارف تصرف قول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة من الوجوب إلى الاستحباب. كل الوليمة على العرس مستحبة. وقتها، وقت استحبابها يكون بالعقد، يدخل بالعقد. والأفضل أن تكون بعد الدخول. وقت الاستحباب يكون يدخل بالعقد، مجرد العقد يدخل وقت استحباب الوليمة، ممكن بعد العقد يكون في وليمة. والأفضل أن تؤخر لما بعد الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولم بعد الدخول، فهذه هي السنة. والإجابة إليها واجبة، فإذا صنع الوليمة مستحب، الإجابة إليها واجبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدهم إلى وليمة فليأتها. إذا دعي أحدهم، هذا من بر أخيك المسلم وحقه عليه، إذا دعاك إلى وليمة تأتيها جبرا خاطره. وانظر إلى عظمة الإسلام في أنه يجعل بعض التي نسميها في زماننا المجاملات الاجتماعية واجب، يعني يؤكد على أهمية ترابط أواصر الأخوة الإيمانية، يجعل بعض المجاملات واجب، فيقول من دعي إلى وليمة فلاتي أبو زيد بيتها، مفيش حد بيمتنع، كله بيأتي حتى من لم يدع. قد يأنف البعض أحيانا، قد يتكبر أحيانا، قد يزهد، قد يعني لا يكترث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول جبرا لخاطر أخيك فليأتي أمر. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباه. كل هذه وليمة مذمومة، التي يدعى إليها الأغنياء الغير محتاجين، ويمنع منها من يأتيها من يشتهيها وينتظرها ويعني تسد خلته. يقول هذه شر الوليمة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك يعني هذا نص في إثم من لم يلبي دعوة الوليمة. وتلبية الدعوة واجبة، الأكل غير واجب. تلبية الدعوة لا تكون بالأكل، إنما تكون بالحضور. والأكل بعد ذلك مستحب. عشان بعض الإخوة يقول لك أنا لازم آكل حاجة عشان ألبي الدعوة، مش لازم تاكل. فين نبي؟ قلت لك مش عايز تاكل كله أنت ساكت.
مذهب الشافعية أنها واجبة ولا
ده؟ هذا قول جماهير أهل العلم، تلبية. بل يعني ربما يكون اتفاق. لكن التلبية هي الحضور. أما الأكل فمستحب، لأنه لا يجب عليك أن هي إما هبة وإما إباحة، في الحالتين يجب عليك القول. الوليمة إما هبة فتبقى تمليك، طعام ده كأنه هبة لك، أو هي إباحة يبيح لك أن تأكل، هناك فارق بين صحيح أنها إباحة. لكن في الحالتين لا يجب عليك أن تقبل الهبة أو الإباحة. والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. إيه الأعذار التي تمنع وجوب حضور الوليمة وتلبية الدعوة؟ أول هذه الأعذار أن تكون الوليمة بها معاصي. إذا كان بها معاصي يبقى لا يجب عليك الحضور، بل ولا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا كان حضورك يترتب عليه انتهاء، مش إنكار فقط، انتهاء المعصية. أنت ممكن تنكر والمعصية تبقى على حالها. العلماء يقولون إذا لم يزل المنكر فزل أنت، لا تتواجد مع من يعصون الله جل وعلا في المكرات. فإذا كانت الوليمة أو العرس فيه منكرات، اختلاط في جلب النساء، تبرر شعوري عياذا بالله، رقص، وهذا هذه الأمور المنكرة التي تحدث في أعراس الناس، المعازف، غير هذه المنكرات، فلا يجب عليك أن تحضر، بل ولا يجوز. والعلماء لهم كلام شديد في هذه الأمور، حتى أن بعض الملكية يقولون من حضر هذه الأعراس سقطت مروءته وردت شهادته، لا تقبل شهادته، لا يكون عدلا لكثرة المنكرات التي يعني تشتمل عليها هذه الأعراس التي يعني يقيمها كثير من الناس اليوم بإذن الله. أول شيء إني أن تشتمل على معصية. الأمر الثاني ألا توجه إليك دعوة خاصة. إن كانت الدعوة عامة فلا يجب عليك الحضور، أما إن وجهت إليك خاصة ففي هذه الحالة يجب أن تحضر. الواحد قال والله أنا أدعو أهل المسجد لحضور البلد، هذه دعوة عامة لا يجب عليك تلبيتها. إمتى يجب عليك التلبية؟ لما توجه إليك دعوة خاصة. أيضا من الأعذار أن تدعى في اليوم الثاني أو الثالث. إن دعيت في اليوم الأول بعض الولائم تكون إيش؟ أكثر من يوم. إن دعيت في اليوم الأول فيجب عليك التلبية. أما إن دعيت في اليوم الثاني والثالث فلا يجب عليك. استحب في اليوم الثاني ويكره في اليوم الثالث، لما رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني سنة وفي الثالث سمعة، الثالث أي تبذير وصرف وسمعة يعني أمر فيه تكليف، والثالث سمعة. الوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. أيضا من الأعذار أن يكون في مال الداعي شبهة قوية، يكون ماله فيه شبهة، ماله مختلط فيه محرم، فإن كان فيه شبهة قوية فأنت معذور في عدم الجواب، بل يستحب لك ألا تلبي.
طيب لو شخصية عامة يعني لو شيخ مثلا من شيوخنا، ما لو كل دعوة يدعاها المحتاجين مش هيصلح.
الإخوة ما هي الإخوة ترفض المشايخ. وإذا كان في عذر، كان مفيش عذر يبقى كده أقول للإخوة ما تقعدوش تدعو المشايخ على الفاضي.
لو كان مشغول مثلا
إذا كان مشغول بما هو أوجب طبعا يعتذر.
معلش
إذا شغل بما هو أوجب فلا مانع
يعني. بيدرس علم مثلا، شو بيدرس علم مثلا، بيدرس درس
مثلا. أظنه لا لا أن يتخلف. قال فصل: والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. إذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج له المقاطعة بدل مش ما معه. لكن هو ليه تجاوز أكثر يعني من امرأة؟ لا مش هنتجاوز، تعلموا ليه؟ لأنه لا تجبون من التسوية في القسم بين الزوجات لمن تزوج أكثر من امرأة. التسوية بينهن في القسم واجبة، المقصود بالقسم قسم في المبيت. الدليل على الوجوب قول الله جل في علاه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإن خفتم ألا تعدلوا دليل على وجوب العدل. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه بائن. من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه بائن، هذا دليل على أن العدل بينهما واجب، لأنه لا يتوعد بمثل ذلك ولا يذم مثل ذلك الذنب إلا إذا كانت قد فعلت محرما. لذلك قال: التسوية في القسم بين الزوجات واجبة. الأدلة المصدرة قال: ولا يدخل على غير المقصود. الأصل في القسم الليالي في الغالب لمن كان عمله بالنهار، هذا هو الغالب، أن غالب الناس يكون عمل الرجل منهم بالنهار وسكونه بالليل، ولذلك قلنا الأصل في الليل. وقد يكون الأصل فيه النهار إن كان الرجل عمله بالليل ويسكن بالنهار، الأصل في القصر الليل أو النهار على حسب حال الرجل، لكن الغالب أن الأصل في القصر هذا هو ما يوافق ظروف عامة الناس يعملون بالنهار ويسكنون بالليل. فلذلك نقول الغالب أن القصر يكون الأصل في الليل، لكن لو وجد مثلا الرجل يعمل بالليل، عنده ولادي بالليل، بيشتغل مثلا حارس بالليل ويسكن بالنهار، يبقى القسم في حقه يكون الأصل فيه النهار. جيد؟ هنجري على الغاية، فنقول الأصل في القسم بالليل والنهار تبع له. يبقى إذا يجب عليك أن تقسم بينهن في الليلات، والنهار تبع للليلة. فيقول: لا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. لما يعني؟ لأن النهار مقصود النهار يعني، لأن النهار تبع لليل، إذا كانت هذه الليلة حقها، إذا كانت هذه الليلة حقها قسمها، فنهار هذه الليلة تابع لليلتها. تعرف الليلة تسقط اليوم، الليلة تسقط اليوم، لو أن حقها هو ليلة الجمعة، فيوم الجمعة تابع لليلة الجمعة، إذا هي من حقها ليلة الجمعة وإيه؟ ويوم الجمعة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي، وهو في بيتي وفي يومي، فسمت اليوم يومها. فهذا دليل على أن اليوم يكون تابع للليل في أحقية المرأة به، ولذلك قال لا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. إذا كان بالنهار قبل يعني الليل وله أن يعكس، أو حتى بعد الليل، إذا كان بالنهار التابع لليلة فلا يجوز أن يدخل على غير صاحب القصر إلا لحاجة، كأن كانت مريضة يزورها مثلا، يقضي حاجة عندها، يعطيها نفقة، يتفقد بعض الأشياء، يتفقد بعض أولاده إلى آخره، يبقى يدخل لحاجة له ذلك، أما لغير حاجة فلا يدخل. وبالنسبة لليل لا يدخل إلا لضرورة، يعني نتكلم بالنهار، أما الليل فلا يدخل، لأن الأصل فيه أنه إيه؟ يعني الأصل في القصر أن المراد منه الليل، فلا يدخل بالليل إلا لضرورة، ولا يدخل بالنهار إلا لحاجة. طيب، لو دخل بالنهار لحاجة، هل له أن يمس هذه المرأة غير صاحبة القصر؟ له أن يمسها دون الجماع، دون الوطن. لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيدنو منا من غير مسيس، حتى إذا كان في بيت التي هو يومها بات عندها. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بالنهار، ولا يذكر بيت هذه وبيت تلك، لكن يبقى يسكن يبيت في بيت التي هو يومها. وايضا صح عن عائشه انها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي في غير يومي فينال مني كل شيء سوى الجماع. يبقى اذا دخل بيت غير صاحبه القصر غير حاجه يجوز ان يمسها، لكن لا يجوز ان يعني يجامع. قال: لا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجه. طب ان دخل فجامع يقضي هذا اليوم لصاحبه اليوم. وإذا أراد السفر أقرع بينهما. قبل ما ننتقل لمسألة السفر، هو يقول التسوية في القصر بين الزوجات واجبة، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. التسوية تكون في المبيت، لكن لا يجب عليه التسوية في الوطن، وإنما يستحب. التسوية تكون، التسوية الواجبة تكون في يعني بات عند هذه كما يبيت عند تلك، ولا يجب أن يكون يعني عادلا بينهن في الوقت، لأن هذا أمر له دواعي جبلية وأمور كثيرة يعني تتحكم فيه، فيعني ربما لا يملكها يعني. جيد، فلا يجب عليه أن يسوي بينهن في الوقت، وإنما في المبيت فقط، لأن المبيت مقصود لأشياء أخرى، منها الأنس، مش كده؟ ألا يكون هاجرا لها حتى لا تستوحش، ليس المقصود بعينه هو الوطن. فنقول يجب عليه أن يسوي بينهن في المبيت، ويستحق أن يسوي بينهن في الوطن. وإذا أراد السفر أقرع بينهن فخرج بالتي تخرج لها القرعة. إذا أراد السفر، إذا كان مسافرا هيتغير عنهن، من يصحب معه في السفر؟ يقول أقرع بينهن، يعمل منه قرعة. دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه. قالت: فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون يعني مميزا إحداهن على باقي زوجاته، أو يميل إحداهن، يبقى الأمر كأنه خارج عن يده، يعمل قرعة كل واحد يأخذ نصيبه. اللي يخرج سموها هي التي تسافر وتفوز بالسفر معه. قال: وخرج بالتي تخرج لها القرعه. واذا تزوج جديده خصها بسبع ليال ان كانت بكرا، وبثلاث إن كانت ثيبة. إذا تزوج بجديدة، تزوج امرأة جديدة، زوجة أخرى، لها حالتان، إما أن تكون ثيبة وإما أن تكون بكر. في حالة ذاتها لا يوجد إما ثيبة وإما بكر. إن كانت بكر يبيت عندها سبعة، إن كانت ثيب ثم يغسل يبيت سبعة ثم يغسل، وإن كانت ثيب يبيت عندها ثلاثا ثم يغسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة لما تزوجها قام عندها ثلاثا ثم قال: إن جئت زدتك وحاسبتك للبكر سبع وللثيب ثلاث، للبكر سبع وللثيب ثلاث. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخ، لو اشترط على جديدة هو لها أي
لها أن ترجع بعد ذلك وطالب حقها. نعم.
طب هو كده ما يكون شيخ مظالم يعني؟
الراضية في البداية لها أن تتنازل عن ليلتها، مش سودة تنازلت عن ليلتها العائشة عن يومها، صح؟ لا لا، حقها تنازلت عنه ولم يكرهها، لكن لها أن ترجع بعد ذلك. قال: وإذا خاف نشوز المرأة وعظاها فإن أبت إلا نشوز هجرها، فإن أقامت عليه هجرها وضربها ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. إذا خاف نشوز المرأة، النشوز الخروج من الطاعة، أن تعصي المرأة زوجها وتستعلي عليه، هذا هو النشوز، الخروج من الطاعة. إذا خاف نشوز المرأة وعظاها فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه هجرها وضربها. هذا الترتيب في هذه الأساليب من أساليب التقويم، تقويم المرأة. دليل عليها قول الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا الترتيب التدرج الرباني ارشاد للرجل كيف يعامل زوجته. اولا فعظوهن، الوعظ كيف يكون الوعظ؟ الوعظ يكون بهذا الكلام، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ان يحكي لها قصص يعني بعض الزوجات مع ازواجهن لعلها تعتبر، بأن يعني ربما يدفع من يكلمها واعظها ممن تتأثر بكلامه، ربما يعطيها شريطا مثلا او محاضرة لأحد الدعاء عن حقوق الزوج او عن الأخطاء التي تقع فيها، يضع لها كتابا ورسالة في هذه المسائل. الوعظ مش مجرد ان هو يكلمها بس، استنفذ معها طرق الوعظ، تفنن في ذلك. طيب فعظوهن مفيش فايده، واهجروهن في المضاجع، يبقى هجر والهجر يعني ايضا درجات، وبعد كده مفيش فايده، واضربوا واضربوا، والضرب يكون ضرب غير مبرر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله، ولكم عليهن الا يطئن فروجكم احدا تكرهونه، لا يأذن في بيوتكم لأحد دون رضاكم ودون إذنكم، ولو كانوا من محارمها، ولو كانوا من قرابتها، لا يدخلوا بيوتكم أحدا تكرهونه، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهم عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، اضربوهن ضربا غير مبرح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من خيركم الضرب للنساء، هذا ليس من خير الرجال، ضرب يعني ضرب الرجل لامرأته ليس من الامور يعني الجيده، ليس امور محموده طبعا، يعني هذه ربما تكون وسيله تقطيب، لكن ليست هي الوسيله الاولى ولا هي الوسيله الفعاله الناجحه. ربما تلجا لاشياء تخويف احيانا او تهدد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: علق الصوت حيث وراه اهلك، علق الصوت حيث وراه اهلك، يعني اجعل دائما ان هناك ايه؟ يعني اشاره الى انك قد يعني ايه؟ يعني ممكن تستعمله، ممكن احيانا انك تضطر الى التاديب، لكن هذا ليس معناه انك كلما بدر شيء من المرأة أنك تضرب، هذا غير محدود ويقطع أواصل الود والألفة والرحمة والحب بين الرجل وبين امرأته. يعني هذه وسيلة عاصمة للشيخ.
شيخ الود الشخصية. الفراش هنا المقصود بالبيت؟
البيت يعني. البيت.
شيخ الهجر في فراش معناه عدم الجماع.
نعم.
طب ايه غير كده؟ حركة درجات هو درجات. ايه
ممكن؟ ممكن يزورها لا يكذب.
في الفراش بس؟
تفنن بقى في الهجر. انت مش تخيل انك تدخل مثلا على زوجتك مثلا بطعام من بره وهي عامله غدا مثلا، تحط لك الغدا تمر شاي غدا كده، طلع سندوتشين فول وفلافل تروح تاكل.
حصل لها حاجة.
حكيم
معلم. ممكن تقطعك يا
ابني. ده هجر.
مش تكون مختلف.
مش تنبخ.
ده الا الاكل.
النساء الخطوات يعني تأثرن بأي شيء. قال وإذا خاف نشوز المرأة وعظائها فإن أبت إلا ولأ المرأة البرضة بزوجها المرأة الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير سيكون في الجنة الودود العبود على زوجها، العبود على زوجها الذي إذا حدث بينه وبين شيء أخذت يده وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بخير سيكون في الجنة الودود العبود على زوجها حتى لو كان زوجها هو الظالم وهو يعني خطأ منه لا تبيد إلا وقد صلحت معه تأخذ يده الطفلة تقول لها ذوق غمضا حتى طرد. قال فإن أقامت عليه هجرها وضربها ويسقط بالنشوز خصمها ونفقتها. إن أقامت على النشوز بعد الهجر وبعد الضرب بعد الهجر يضربها، وبمجرد النشوز تسقط حقوقها كالنفقة وكالقصر طالما أنها ناشزة حقوق لها، ولا يجب عليها أن ينفق عليها، ولا يجب عليها أن يقسم أن يبيت معها يبيت عندها طالما كان ناشز. تقدم عليها أولا ثم تطالب بحقوقها. قال فصلا والخلع جائز على عوض معلوم تملك به المرأة نفسها فلا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد، ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق. الخلع جائز على عوض معلوم. الخلع من الخلع بالفتح، كأن كل واحد منهما لباس للآخر لقول الله جل وعلا كنا لباس لكم وأنتم لباس لهم، فكأن كل واحد يخلع يعني نفسه من الآخر سمي الخلع. قل الخلع جائز دليل على جوازه قول الله جل وعلا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف عقوب الله، فإن خفتم عقوب الله إلا أن يخاف ألا يقيم عقوب الله، فإن خفتم ألا يقيم عقوب الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الخلع عبارة عن مفارقة على عوض، أن يفارق فرقة بين الزوجين بعوض مقصود، فرقة بين الزوجين بعوض مقصود بلفظ التراضي أو الخلع، كأن يقول طلقتك على كذا أو خالعتك على كذا. فالخلع هو أن يفارق المرأة الرجل وأن تدفع له تترك له تدفع له من مالها شيئا مقابل ذلك، تدفع له حتى يطلقها، تدفع له حتى يفارقها. جيد؟
جيد كده من الخلع
الرجل هو ما هي الطلاق هي ده الرجل الخلع طلاق، لكنها تحس الفرقة دائما، لكن هي عشان يطلقها تقول له ايه؟ اعطيك كذا وتطلق. جيد؟ اطلب لك مؤخر مثلا الصداق وتطلق. أبريك من كل حقوقي طلق على إبراء وتطالب. ده اسمه إيه؟ دي حالات صور. جيد؟ فده اسمه طلاق مقابل عوض.
ليه بيطلق خلع الزوجة اللي بتخلع الرجل؟
ما عشان هي اللي طالبت بذلك، طالبت بأن تعطيه حقوقها و ويطلقها.
هو ليش قال له خلع؟ يعني هو
ما قالش يعني. هات بقى اصبروا. الخلع هو فرقة بين الزوجين بعوض مبسوط. قلنا الدليل على جوازه قول الله جل وعلا: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما. نفى الجناح نفى الإثم فيما افتدت به، افتدت به نفسها. يعني لا كراهة فيه، هو جائز إن جرى حال الشقاق بين الزوجين فأرادت المرأة أن تنهي هذا الشقاق بأن تفتدي نفسها فأعطته شيئا ليطلقها، أو خافت على نفسها أن يعني تحرجت أن لا تؤدي إليه بعض حقوقه، أو كرهت صحبته ويعني ضجرت منها فأرادت أن تفتدي نفسها، أو كما يضربها تأديبا يعني فعلت أخطاء معينة استحقت بها الضرب فيضربها تأديبا فأرادت أن تفتدي نفسها، لأن في حالة أخرى أن يضربها عشان تخترع، أو يضربها مش تأديبا هو يضربها لكي تفتدي نفسها، دي مسألة ستأتي، لكن هو يضربها تأديبا فأرادت أن تخترع لها ذلك، كرهت صحبته لها ذلك، تحرجت من أن يعني ألا تؤدي إليه بعض حقوقه لأنها تبغضه فأرادت أن تفتدي نفسها لها ذلك، يدخل عجائز في كل هذه الأحوال. أما إذا كان ليس إليه داعي فهو إما مكروه أو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق سألت الطلاق في غير ما بأس طرح رائحة الجنة، طرح رائحة الجنة. الخلع جائز على عوض معلوم، فقلنا حالات الجواز كما حدث الأصل في الخلع الآية التي ذكرناها. حديث مشهور جدا هو حديث امرأة ثابت ابن قيس، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ودني ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقالت: ردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال له: أتبع الحديقة طلقها تطليقا. أكره الكفر في الإسلام أي أكره أن أفعل أفعالا هي كفر في الشرع، ليس كفر أكبر، كان يعني تفعل أفعالا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرنا العشير. تكره أن تفعل أفعالا تخل بحقوقه، تعيش معه وهي تكرهه، ما تستطيع أن تؤدي حقوقه فتخشى أن تقع في الإثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تردين عليه حديقته المهر الذي أمر به؟ قالت: نعم. قال: أدي. قال: لا. قال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فدي حالة الخلع فيها جائز، المرأة كرهت الرجل تتحرج ألا تؤدي إليه حقوقه، في شطاق بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله جل وعلا معه فتريد أن تفتدي نفسها، كل هذه أحوال جائزة. أما الحال الذي لا يجوز فيه الخلع فهو أن يعضد الرجل المرأة لكي تخترع، يكره هو صحبتها ويكره عشرتها ويريد أن يطلقها، لكنه يريد إذا طلقها ألا يغرم مهرها أو يسترد المهر الذي بذله لها، فيضجرها بأن يضربها ويكرهها على الخلع. جيد؟ إما أن يمنعها النفقة حتى تخترع مثلا، ويمنعها بعض حقوقها حتى تضجر فتخترع، أو يضربها ويكرهها على أن تخترع. فإن منعها بعض حقوقها، منعها النفقة مثلا حتى يعني ضجرت من ذلك وافتدت نفسها فأثم يأثم الزوج بذلك ويقع الخلع وتبين يمينه، لكنه آثم بذلك. ليه الخلع هنا يقع؟ لأن معنى الإكراه غير صحيح، كأنها خالعته بإرادتها. جيد؟ لكنه آثم لأنه منعها حقوقها، والله جل وعلا يقول: ولا تعضلوهن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة وهينة، وفاحشة وهينة على قول أكثر المفسرين أو الراجح هو الزنا أو سوء الخلق النشوز عامة. أن يجد على بطنها رجلا أو أن تسيء الخلق، يعني تكون ناشزا أو تتطاول عليه، ففي هذه الأحوال يجوز له أن يعطلها على صحيح من أقل أهل العلم، لكن المذهب أنه لا يجوز له أن يعطلها، لا يجوز له أن يعطلها إذا أساءت الخلق. جيد؟ طب إن أعضلها بمنع النفقة حتى ضجرت فافتدت نفسها يقع الخلق وتميل منه، أما إذا ضربها لتختلع فهذا إكراه. معنى الإكراه هنا واضح، يعني فيه ضرب فيه إيذاء مباشر لتختلع، ففي هذه الحالة إن ضربها لتختلع فاختلعت بطل الخلع ويجب عليه أن يرد ما أخذ منها وتحسب طلقة رجعية. المطلق الفارق بين الخلع وبين الطلاق الرجعي إن الخلع طلقة دائمة لا رجعة له عليها، لكن الطلاق الراجعي ايش؟
لا
ان يراجع في
العيد.
خلاص؟ لا ان يراجع في العيد.
لا رجعة له عليها.
هياتي. جيد؟ هذا فرق بين الخلع وبين الطلاق الراجعي. يبقى عندي حالتين او ثلاث احوال. حال يكون فيه الخلع جائز. وهو ان تتضرر المرأة من صحبته، تكره، تخشى الا تؤدي اليه حقوقه. يضربها تأديبا أو يهجرها تأديبا فتريد أن تفتدي، أسباب شرعية فتختلع، هذا يدخل في قول الله جل وعلا فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أكره الكفر في الإسلام كما قال ثلاثة بن قيس. هذا يعني حال يكون في الخلع جائز. الحالة الثانية أن يمنعها النفقة ويمنع بعض حقوقها حتى تضجر فتختلع، سواء قصد بالمنع أن يدفعها إلى الخلع أو لم يقصد، يأثم على المنع ويقع الخلع وتبين منه. الحالة الثالثة أن يضربها مكرها إياها على الخلع، انا هفضل اضربك كده ليل نهار لغايه ما ايه؟ ما تبريني من حقوقك وتسيبيلي كل حاجه وخدها مثلا كما يفعل بعض السكنة عياذا بالله. فهذا يدخل في قول الله جل وعلا ولا تقتلونا لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه طيبه وعاشروهن بالمعروف. حسب هذه المعيشه والمعيشه.
الحاله دي انت مش
دي الحاله الثالثه يكرهها على الخلع بالضرب مثلا حتى تختلف، فهنا لا يقع الخلع، خلع باطل، ويجب عليه ان يرد ما اخذ منها لانه اخذ منها مالها على سبيل الاكرام. هذا من اكل اموال الناس بالباطل، وتحسب عليه طلقه دائنه، تحسب طلقه دائنه، متى يجوز له ان يعطلها؟ اذا باتفاق اهل العلم، اذا وعلى قول اكثر قول كثير من اهل العلم إذا وجدها، أقول أكثر أهل العلم، إذا وجد يعني على بطنها رجلا عياذا بالله، وجدها تزن. أو مشوزا. أو مشوزا على القول الصحيح. لكن ليس مذهب الشافعية. وحتى مذهب الشافعية وإن زنيت. لا لا يجوز أن يعضلها لتذهب ببعض ما يذهب بضواحيها. لا أو يطلقها ويلاعنها. إما أن يطلقها وإما أن يلاعنها. على قول الجمهور لا يقتل بها. بس لا تقبل أحد. بس في ضابط معين.
ولو
أجل. الخلع جائز على عوض معلوم. على عوض معلوم يخرج به العوض المجهول، فإن خالعها على عوض مجهول كأن قالت له خذ إحدى سياراتي وطلقني، فقال طلقتك على إحدى سياراتك مثلا يبقى ده عوض ايه؟ مجهول. يقع طلاقا بائنا بمهر المثل، يقع طلاقا بائنا لكن بمهر ايه؟ المثل. لان هنا العوض مجهول، والشافعية العوض عوض
ايوه
بمهر المثل. ليه؟ فهموا فكرة الخلع. المهر مقابل البضع، المهر مقابل البضع، واضح؟ طيب ده اسمه ايه؟ عقد، عقد زواج، صح؟ كأنه شراء. المهر مقابل البضع كأنه شراء،
عقد معوضة.
يا ابني اسمه بقى ما تعرفش تتكلم فيه، هتحفظ خلاص؟ الزواج عقد معوضة، يبقى المهر مقابل البضع. تنازل عن البضع مقابل، مقابل عوض، ما هو عوض مقابل البضع اللي هو المهر، يبقى تنازل عن البضع مقابل، مقابل عوض اللي هو المهر او غيره، مصطلح عقد. فهمتم؟ عقد معوضة، عقد ايه؟ معوضة. فلابد ان يكون في عقود المعوضة العوض معلوما، وانتم تعلمون الشافعية تشددون في مسائل الغرض. اذا كان مجهولا يبقى يقع بائنا بمهر المثل، لان الاصل في، الاصل في
مهر المثل بقى اصلا
يعني المهر المثل
بعيد عن الحاجه اللي كده يعني حاجه قلت بيحدث
مش النبي صلى الله عليه وسلم قدر الدين عليه حقيقته؟ يبقى الخلع الاصل فيه بيكون هو بيكون ايه؟ يكون برد المهر. يعني خلاص مالكم النهارده؟ الاصل في الخلع انه يكون بمهر، يكون برد المهر، ده الاصل في الخلع، يكون برد المهر. جيد؟ اثناء الخلع لم يصطلح على رد المهر، اصطلح على مال اخر، يجوز اكثر او اقل؟ يجوز. طيب اصطلح على عوض مجهول؟
لا يجوز.
يبقى نرجع الى مهر الايه؟ مهر المثل. فهمتوا؟ جائز على عوض المعلوم. وتملك به المرأة نفسها، أي لا رجعة له عليها. تبين منه، تحسب طلق بائنا، لا يملك أن يراجعها. طلق رجعية يقول راجعت زوجتي إلى عصمتها، ولو بغير علمها وبغير موافقتها تعود إلى عصمته. لكن هذه طلق بائنا، لا يملك أن يراجعها إلا إلا أن ينكحها بعقد جديد. فتملك به المرأة نفسها.
لا شيخ، معلش بائنا اللي
لا رجعة له عليها.
لا، لما يتجوز واحد تاني ويموت.
لا، ده دي بينونة كبرى، دي اسمها بينونة صغرى.
يعني بائنة
بائنة يعني في مطلقة رجعية وفي مطلقة بائنة. مطلقة رجعية زوجة، يملك الرجل أن يراجعها، يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي ترجع، يلحقها الطلاق وألحقها الظهار ويلحقها الجلاف وتلف. جيد؟ دي اسمها ايه؟ مطلقه رجعيه. المطلقه البائنه لا يملك ان يراجعها ولا يلحقها طلاق ولا زهار ولا ايلاء. هناك بينونه كبرى وبينونه صغرى. بينونه كبرى طلاق ثلاثه. جيد؟ البينونه الصغرى المطلقها حتى تنقضي عدتها، طلقه واحده حتى تنقضي عدتها، يبقى بانت بينونه صغرى. او يخالع بانت بينونه صغرى. جيد؟ إذا طلقها فمضت عدتها ولم يراجعها، ينفع يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي؟ ولا أحتاج إلى عقد جديد؟ كذلك المقتلع. فهمت؟ كذلك المقتلع، بس ليس لها عدة، استغفر الله، لا يملك أن يراجعها في العدة. فإنما الرجعية يملك أن يراجعها في العدة.
لو كانت بينونة صغرى، ما يملكش أن يراجعها.
تملك به المرأة نفسها. واضح؟ تملك به مرأة نفسها ولا رجعة له عليها، لا يملك أن يراجعها. لما؟ لأنها طلقت طلاقا بائنا، وتحسب طلقة، وتحسب طلقة إلا بنكاح جديد. طبعا عايز يرجعها يعمل إيه؟ عقد جديد بمهر جديد بإيه؟ بشهود، وكأنه بيعقد عليها لأول مرة، وتحسب طلقة. يعني إن كانت هذه أول مرة فهذا الخلع طلقة، يراجعها بعقد جديد وترجع له على طلقتين، يبقى له ايه؟ طلقتين. ولا رجعة له عليها الا بنكاح جديد. ويجوز الخلع في الطهر والحيض. سياتي ان الطلاق طلاق سني وطلاق بدعي وطلاق ما يوصف بالسنية ولا بالبدعية. طلاق السنية يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، والطلاق في الحيض طلاق بدعي. والسبب أو العلة التي نهي عن الطلاق في الحيض من أجلها أو الطلاق في طهر جامعها فيه وعليه طلاق بدعي، أنه إذا طلقها في الحيض فقد طول عليها العدة، وإن طلقها في طهر جامعها فيه ربما تكون بعد ذلك تظهر أنها حامل فيندم على تحليقها. فلذلك نهى الشرع عن طلاقها في طهر جامعها فيه أو في حيض. يقول هنا الخلع يقع في الطهر حتى ولو جامعها فيه، يبقى يجوز في الطهر حتى ولو جامعها فيه أو في الحيض، يبقى مفيش خلع سني وخلع ليه؟ خلع بدني، يجوز أن يخالعها في كل وقت. لما؟ لأنه لما رضي بالعوض تنازل عن حقه، أو كأنه يقبل أن يطلق على هذه الحال ولا يأبه بأن تكون حاملا بعد ذلك، هو رضي بالعوض خلاص. جيد؟ وأيضا يقع في الطهر ويصح في الحيض ويصح، لأنها لما رضيت بدفع العوض علمنا أنها طالبة بتطويل العدة في على نفسها من بالي أولى، لأنها تدفع عن نفسها ضرر سوء العشرة بنوع ضرر آخر وهو دفع العوض، هي متضررة بدفع العوض صح؟ بترك مهرها أو بدفع العوض للزوج في ضرر وقع عليها ولا لا؟ لكنها رضيت بهذا الضرر دفعا لما هو أضر عليها وهو سوء العشرة، سوء العشرة. فلما علمنا أنها تحملت مثل هذا الضرر وهو دفع العوض، علمنا أنها تستطيع أن تتحمل مسألة طول العدة من باب أول. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة ثابت بن قيس لم يستفصل، لم يقل لها أنت حائض أم أنت طاهر أم حائض. القاعدة عندنا أن فرض الاستفسار في قضايا الأحوال مع وقوع الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام، ينزل منزلة العموم من المقام. فرض الاستفسار في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام. كأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر هل أنت حائض هل أنت طاهر، لم يستفسر. يبقى هذا يدل على أن الخلع يجوز سواء كان في الطهر أو في الحيض، لأنه يحتمل أن تكون طاهرة حائضة مش كده، لم يستفسر. يبقى هذا ينزل منزلة العموم. شرحناها والله في مقدمة ضروري، أنت كنت نايم تلاقيك كنت عبر العمود كده نايم زي كل مرة في متأخر شفت. يجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، ولا يلحق المبتلعة الطلاق، يلحق المبتلعة الطلاق، الطلاق لا يلحق المبتلعة لأنها بالخلع، عليها عدة لكن لا يراجعها في هذه العدة، ليس لها أن يراجعها ولا يلحقها في هذه العدة طلاق آخر ولا ظهار ولا إدان. ومسألة لا يلحقها طلاق دي رتب عليها الشافعية حيلة، ما هي؟ أنه لو طلقها لو حلف بالطلاق ثلاثة، قال مثلا لها أنها يعني لو خرجت من البيت فهي طالق ثلاثة، أو قال حلف على شيء لا بد أن يفعله بالطلاق ثلاثة ولا بد أن يفعله، طب إن فعله ما الذي يحدث؟ تطلق ثلاثة
فيقوم يخلعها
فيقوم عامل إيه؟ يفتونه بإيش؟ يقولون خالعها فيخالعها فتبين منه بينونة صغرى، المختلع لا يلحقها طلاق فيفعل ما حلف عليه. هل يقع المشروط؟ لا، لأنه لا يلحق طلاق، يفعل ما حلف عليه ثم يردها بعد ذلك وتبقى له على طلقتين حيلة قتل الله الحيلة.
جائزة شيخ الشافعي.
عند الشافعي.
عند الشافعي.
شيخ عندنا طلقات كيف تتوقع
إن شاء الله مرة قدرنا كنا عن
بالعلم بل بالأدب.